تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:50 مساء حتى الساعة 5:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل التبركات نقدمها لكم بمناسبة مولد الإمام الرضا عليه السلام. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. في الساعة 7:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:25. أبحاث في رسالة الحقوق، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:42. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 8:01. في الساعة 8:13 يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، وعلى مدى حوالي نصف ساعة مدائح الأنوار في الساعة 8:46. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. شعراء أهل المودة في الساعة 9:16. أعلام الهدى يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:40، نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. شكرا لطيب المتابعة، وأتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء التاسع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في الواقع هذه من الآيات المهمة التي فيها أبعاد سياسية وعقائدية ودينية، ويمكن الاستفادة من هذه الآية بالخصوص في موارد كثيرة. بعد حادثة تغيير القبلة، عندما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله أن يغير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، ازداد حقد اليهود والأعداء على المسلمين وعلى النبي وعلى الدين الإسلامي بشكل عام. طبعا هذا الحقد وهذا العداء عندما اشتد لم يرق لكثير من المسلمين الذين كانوا يتمنون على كل حال أن تبقى القبلة على بيت المقدس حتى تبقى العلاقات بين المسلمين وبين اليهود. بعض المسلمين كان عندهم مصالح تجارية، مصالح ربما من مسألة الجيرة، القربة، الصداقة، العلاقة، الفائدة، المصلحة، كانوا يتمنون أن تبقى هذه القبلة. طبعا هؤلاء المسلمين أيضا أو بعضهم كان يتمنى أن تبقى القبلة حتى لا يشتد العداء أو لا يحصل عداء من قبل اليهود إلى المسلمين وبالتالي يتضرروا. لكن في الواقع هؤلاء يعني هذه المجموعة من المسلمين تناست أنه هؤلاء اليهود سواء بقت القبلة على بيت المقدس أو انتقلت إلى الكعبة هم يبقون على عدائهم. هم في الواقع كانوا يستهزئون ويعترضون على النبي صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين بأن أنتم ما عندكم قبلة، أنتم جئتوا على قبلتنا. فإذا مسألة الابتعاد والعداء والحقد هو كان موجود، والاستهزاء لا يحتاج إلى تبديل القبلة. عندما بدلت القبلة أيضا اشتد غيظ اليهود، فبعض المسلمين ضعاف النفوس تمنوا لو كانت القبلة قد بقت على بيت المقدس. إذن هؤلاء أهل الكتاب اليهود لن يستقطبهم ولن يجذبهم بقاء المسلمين على تلك القبلة الأولى بيت المقدس، لأن رضا هؤلاء أو سقف ومبلغ يعني المستوى اللي يردوه كيهود كأهل الكتاب من المسلمين هو أن يتنازلوا عن دينهم، يتركوا دينهم ويعودوا أو يدخلوا في الدين اليهودي وعلى دين اليهود. هذا هو كان الهدف، ليست القضية قضية قبلة قضية، وإنما أعمق من ذلك، أكثر من ذلك. لذلك يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مو حتى تعود إلى القبلة وإنما تتبع ملتهم. طيب، طبعا خطاب الآية هو ليس موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجه يعني هو خطاب إلى النبي، لكن المقصود هو بقية الأمة عبر التاريخ أيضا إلى يومنا الحاضر. وهذه من الآيات اللي ذكرت فيها بعد أيضا سياسي مهم في زماننا أيضا. عدم رضا أعداء الله عن المسلمين هو ليس من أجل مسألة بسيطة أو شبهة معينة أو إشكال معين، إنما هم يريدون أن يغير المسلمون، أن يتنازلوا عن مبادئهم، عن عقائدهم، عن انتمائهم الإسلامي، ويتجهوا إلى انتماء آخر، إما كدين بشكل عام يعني يتركون الدين الإسلامي، أو المبادئ الأساسية الأصلية الجذرية في الدين الإسلامي يتنازلون عنها وتصبح مبادئهم مبادئ الغرب والكفار والمستكبرين. عبر التاريخ إذن هذا الأمر موجود، أنه دائما هنالك حالة من العداء، ودائما أعداء الله لا يرضون عن المسلمين إلا إذا اتبعوا مبادئهم وعقائدهم ودينهم. ويمكن أن نضيف أيضا اليوم ثقافتهم، يعني اليوم حتى لو نبقى نحن على ديننا، لكن كثقافة كبنية فكرية بنية عقائدية إذا كانت منسجمة مع بنيتهم، أو المصالح السياسية والمباني الفكرية السياسية إذا كانت منسجمة مع الأعداء، فإن الأعداء سوف يرضون ويرضون جدا عنا، رغم أننا نصلي ونتجه إلى الكعبة ونقرأ القرآن. إذن القضية قضية هذا الرضا، هنا فيه أيضا كلام ولن ترضى، أيضا سوف نتحدث. إذن على المسلمين دائما أن يظهروا الحزم والشدة في مقابل أعداء الله، لأن هؤلاء يريدون دائما أنه نتبع ملتهم وثقافتهم ومبادئهم. الأعداء ليس لهم مشكلة في مسائل، الآن لنفترض في كتاب معين مثلا في إشكالات فلسفية لنفترض أو فكرية، يأتي عالم دين مسلم ويجيب عن هذه الإشكالات وتنحل القضية مع أعداء الله؟ لا تنحل. إذن القضية أكرر ليست قضية بعض الإشكالات، ليست قضية بعض الاختلافات، بعض المباني، لا، هنالك مباني أساسية، اختلافات أساسية جذرية مفصلية هي التي تولد هذا العداء وعدم الرضا كما تعبر الآية ولن ترضى. طبعا في هذه الآية عدة نقاط بعجالة، أنه كما ذكرنا العدو لن يقنع بالقليل، يعني تعطي نفط يريد بعد، تعطي أموال يريد بعد، تعطي أرضك يريد بعد، هو المهم عند دينك، ثقافتك، بنيتك، مبدأك، هذا اللي يريدوه من عندنا. هذا إذا مسكوه وحصلوا عليه بالتالي يصبح المسلم وإن كان يصلي إلى القبلة، ولكنه في الواقع قبلته الواقعية هي الأعداء، قبلته الحقيقية هو المستكبر. يقرأ القرآن كدستور، كدستور إسلامي، لكن دستوره العملي هو دستور الأعداء المستكبرين وليس القرآن الكريم. إذن هم لن يرضوا إلا بالسقوط الكامل للمسلمين وللدين الإسلامي، إذن لن ترضى عنك، لن ترضى عنك. ثانيا، إذا أظهر وهذه مسألة مهمة نعبر عنها، ميزان، معيار، إذا أظهر الكفار أهل الكتاب الرضا عن دين مجموعة من المسلمين، يعني نفترض اليوم المستكبرون، لأنه في كل زمن هناك مستكبرون ويهود ونصارى، بمعنى المستكبرين، مو كل يهودي ونصراني، لا، بمعنى المستكبرين كما يعبر القرآن. إذا رضوا عن مجموعة من المسلمين، ما معنى ذلك؟ معنى أنهم حققوا الشرط الذي يريده الأعداء، يعني اتبعوا ملتهم، رغم أنهم يصلون على القبلة الكعبة ويقرؤون القرآن ويمارسون الطقوس، لكن رضا الأعداء معناه أن المعيار عند المسلمين قد اختل، يعني هؤلاء نفذوا وطبقوا ما يريده الأعداء، وهذا أمر خطير جدا. النقطة الأخرى أنه كل الطرق معوجة، كلها منحرفة إلا طريق الله، لذلك يقول القرآن: قل إن هدى الله هو الهدى، فقط طريق الله هو الطريق الصحيح للوصول إلى النجاة. الأمر الآخر المهم في الآية وبعجالة، أنه مسؤولية العالم أكثر من مسؤولية الجاهل، علماء المسلمين مسؤوليتهم كبيرة، لذلك يقول: بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. إذن علماء المسلمين لا قدر الله إذا اتبعوا أهواء المستكبرين بعد علمهم، هاي مسؤوليتهم تكون مسؤولية كبيرة وحساب شديد. والأمر الأخير أنه لا بأس بالعلاقة مع الغرب والشرق غير المسلمين، لكن بشرط أن تكون مع حفظ مبادئ الإسلام وقائمة على مصالح محدودة، بشرط أن تؤمن كرامة وعزة ومصلحة المسلمين والدين الإسلامي، وإلا إذا اتبعناهم وتركنا مبادئنا وحققت فقط مصالحهم وهيمنوا، عند ذلك سوف يكون هذا انحراف للمسلمين. نسأل الله الثبات وحسن العاقبة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجارة لآم مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، التي نتناول فيها الحق السابع من حقوق الجوارح كما وردت في نص الرسالة الشريفة. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: فجعل عز وجل لسانك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، ولبصرك عليك حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، ولفرجك عليك حقا. وقد علمنا سابقا أن الإطار العام لهذه الحقوق هو حق النفس، الذي حدده الإمام عليه السلام بأنه هو استعمالها في طاعة الله. فيكون حق الجوارح المتفرعة إجمالا هو استعمال الجوارح في طاعة الله. وأما في خصوص حق الفرج فقد قال الإمام عليه السلام في موضع آخر من رسالته الشريفة: وحق فرجك أن تحصنه عن الزنا وتحفظه من أن ينظر إليه. يقول صاحب شرح الرسالة أن لفظ الفرج يطلق على الجهاز التناسلي للرجل والمرأة على السواء، ويبين الغرض من هذا الجهاز بأنه التناسل لحفظ النوع الإنساني من التلاشي. وقد أورد صاحب الشرح تفصيل هذا الحق كما هو في رواية أخرى للرسالة الشريفة كما يلي: وحق فرجك أن تحصنه عن الزنا، وحفظه عما لا يحل لك، والاستعانة عليه بغض البصر فإنه من أعون الأعوان، وضبطه إذا هم بالجوع والظمأ، وكثرة ذكر الموت والتهديد لنفسك بالله والتخويف لها به، وبالله العصمة والتأييد، ولا حول ولا قوة إلا به. في هذا النص كما في نصوص سبقت معالجتها تأكيد من جانب الإمام عليه السلام على الحد السلبي من الحق موضوع البحث، وهو الامتناع عن أعمال معينة يأتي في مقدمتها الزنا، غير أن النص لم يقتصر على ذلك، بل تعداه إلى تحديد نوع من أنواع الوقاية من الانحراف، أي الاستخدام غير المقبول لهذه الجارحة المهمة. وذكر الإمام عليه السلام أن هذه الطريقة هي غض البصر والجوع والظمأ، وذكر الله عز وجل، وذكر الموت. وإذا لاحظنا نهاية فقرة الرسالة التي نقلناها إليك عزيز المستمع قبل قليل، فسنجد عبارات تحث على التوكل على الله عز وجل وتتحفظ بالحوقلة. ويبدو أن السبب في هذا هو عظم خطر هذه الجارحة وما يمكن أن تؤدي إليه ممارساتها المختلفة. عزيزي المستمع، إضافة إلى ما يذكره الأطباء وعلماء الوظائف وسواهم ممن يعتنون بحياة الكائن البشري، فإن النصوص الإسلامية الشريفة قد حذرت من الاستخدامات غير المشروعة للجهاز التناسلي لما تؤدي إليه تلك الاستخدامات من مخاطر على المستويين الصحي والأخلاقي. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الإمام الرضا عليه السلام في بيان الحكمة من تحريم الزنا: حرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس وذهاب الأنساب، إلى آخر الحديث. وفي آثار الزنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الزنا 6 خصال، فقال: يعددها 3 منها في الدنيا و3 في الآخرة، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ويعجل الفناء ويقطع الرزق، وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار. من أجل ذلك عزيزي المستمع، فقد كان الزنا من أعظم الجنايات كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، وقد جعلت له عقوبة قاسية هي الجلد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وفي مقابل ذلك فقد ورد حث كبير على الزواج إعمالا للفطرة وتحصينا للرجل والمرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل وأعز من التزويج. هذا ولو قصد المقدم على الزواج تحصين نفسه من الانحراف، فإنه يكون مستحقا لعون الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله. وقد ورد الكثير في فضل المتزوج على الأعزب. قال الإمام الصادق عليه السلام: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها غير متزوج. وأما إذا ما تزوج الشاب فإن فضله أكبر من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه، يا ويله عصم مني دينه. عزيزي المستمع، في نهاية هذا البرنامج نلتقي مع الأخ الدكتور مهدي عبد الله المتخصص في علم وظائف الأعضاء ليحدثنا عن أهمية هذا الحق من حقوق الجوارح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله الطاهرين وذريته الصالحين. إن حب البقاء واستمرار النسل وحفظه من الغايات الشريفة في حياة الإنسان إذا كانت بالوجه والطريقة الصحيحة والقويمة. ومن الناحية التشريحية المبسطة والمختصرة تشكل الأجهزة التناسلية لدى الذكر والأنثى الجزء المادي في هذه العملية حفظ النسل. فالمبيضان لدى المرأة واتصالهما غير المباشر بقناة فالوب ثم الرحم والأعضاء الخارجية يعتبران خير جهاز لأسماء مهمة في حياة البشر. أما الرجل فيشكل جهاز التناسل باتصالاتها البسيطة التركيبة المعقدة الوظيفة أرقى جهاز ضمن الكائنات الحية كافة. وقد تشكلت تلك الأجهزة جنينيا وتشريحيا على هذه الصورة المبسطة لكي يكون استعمالها بيد الإنسان لا بدافع الغريزة الحيوانية التي لدى بقية الكائنات. أما الناحية الوظيفية ففيها الكثير من النقاط المهمة، حيث نجد أن البويضات لدى المرأة تتكون في المبيض والمرأة لا زالت جنينا في بطن أمها، والدورة الشهرية ونضوج بيضة واحدة من مبيض واحد وبالتناوب، ثم التحضيرات التي يقوم بها الرحم لاستقبال البويضة تحسبا لتلقيحها من حيمن الرجل. وتلك تحضيرات كبيرة ومهمة جدا تبدأ عند نضوج المرأة وتستمر إلى عمر معين محدود لدى المرأة. وكذلك الرجل نجد حيامنه قد تكونت إلى المرحلة قبل الأخيرة وهو لا يزال في بطن أمه، تبدأ بالوصول إلى المرحلة النهائية القادرة على الإخصاب عند نضوج الرجل، وتستمر إلى أن يتوفاه الله، أي ليس لها عمر محدد. ولكن يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار قوة الحيمن بمرور العمر وتأثيرات العوامل الخارجية البيئية أو العوامل الداخلية من أمراض وغيرها. والكلام عن الحمل يحتاج إلى نقاش طويل، يكفي أن نشير إلى أن الإنسان في عملية الجماع يقذف بملايين من الحيامن، يصل واحد منها إلى البويضة ليلقحها ليتكون الجنين. وما أدراك ما الجنين وكيفية تطوره ورقيه خلال فترة الحمل إلى يوم بل لحظة الولادة، وما تمر به من أحداث خارجية أو داخلية. أخي الإنسان، أن تلك الكلمات تعتبر باختصار الوظيفة الحقيقية لذلك الجهاز الراقي، جهاز التناسل لدى الإنسان، والذي يدعى في بعض الكتب ويشير له الحكماء بالفرج. قد يسأل أحدنا: لماذا الفرق عن الحيوان، لا سيما أن التركيب نفسه؟ نقول أن نظافة جهاز التناسل لا تؤثر على الشخص وحده، الرجل أو المرأة فقط، وإنما يشمل الضرر حتى الجنين إذا حصل الحمل، وربما يبقى الضرر معه طوال حياته ويبقى يلوم والديه على ما فعلاه به من ضرر. كذلك ف فإن أمراض الجهاز التناسلي معقدة وتحتاج إلى علاج سريع، وغالبا ما لا يحصل ذلك بسبب الظروف الاجتماعية لدى المريض، وعند ذلك يتحول إلى مرض مزمن يحمله معه يضر به نفسه والجيل القادم من نسله. إضافة إلى ذلك، فإن الحماية التي وضعت لذلك الجهاز لدى الجنسين من قبل الخالق ما يجعله بعيدا عن الأمراض إلا إذا تعمد الشخص نفسه باللجوء إلى الطرق غير الصحيحة كالزنا والمحرمات، خاصة إذا علمنا أن المرء وزوجته يبقون محافظين على نظافة جهازيهما، وما أن يحصل شيء خاطئ تبدأ الحماية بالضعف حسب استمرار الخطأ والإصرار عليه. فاستعمل أخي الإنسان ما وهبك الخالق من أجهزة وأعضاء وجوارح في الخير، وحافظ على نسلك وليس على نفسك فقط، واعلم أن الطريق الصحيح هو طريق العفة والنظافة النفسية والروحية والبدنية طبعا، ولا تكن كالحيوان يسير بغريزته فقط للذة والمتعة، ولكن كن إنسانا يفكر ويعمل بالعقل والمبادئ من أجل الخير والصحة لك ولأطفالك، خليفتك في الأرض بل خليفة الله بعدك.
سلم على المولى الرضا تاج العلا شمس الهدى، إن كنت من أهل الولا سلم عليه في النوى. سلم على المولى الرضا تاج العلا شمس الهدى، إن كنت من أهل الولا سلم عليه في النوى.
واهم بمدح المصطفى
وابنته بنت الهدى
والهاشمي المرتضى،
روحي لشبليه الفدا ما شاءه حكم القضاء، روحي لشبليه الفدا ما شاءه حكم القضاء.
کتاب دلها را توی که میخوانی،
غم غریبان را نگفته میدانی، ذریح نورانی پناه دلها من،
به صحن روحانیت نگاه دلها من.
من آهوی زخمی بیا پناه غریب مسکینم، تو تکیه گاهم باش، کتاب دلها را تویی که میخوانی، غم غریبان را نگفته میدانی، ذریح نورانی پناه دلها من،
به صحن روحانیت نگاه دلها من.
تو فاضل و عالم نور خدایی،
نور خدایی،
تو صابر و ساده شفیع مایی،
شفیع مایی.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر النبی، سلام على روضة حل فيها امام یبایی به الملك والدین، سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خير